نعود إلى ذكر تلك الدعوة التي يدعيها طائفة حتى من المنتسبين للإسلام في أن المجتمعات يمكن أن تكون مؤمنة ولو لم يحكم فيها شرع الله جل وعلا، يعني لو لم يرضوا بشرع الله جل وعلا أو رفضوه، إنما الإيمان هو العقيدة التي في القلب وهي الكافية. وهذه الدعوة أثرت في كثير من الناس وفي عوام المسلمين حتى آل بهم الأمر أنهم لم يكفروا بالطاغوت والعياذ بالله الذي هو الحكم بغير شريعة الإسلام، الذي هو الحكم بحكم البشر من هنا وهناك. فالإيمان عقيدة فيها العمل، الإيمان عقيدة في القلب وعمل، ولا انفكاك في المجتمع ما بين العقيدة والعمل. فالذي يجب على كل المؤمنين وعلى كل المسلمين أن يعتقدوا أن دعوة التفريق ما بين العقيدة والشريعة هذه دعوة للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، هذه دعوة للكفر، دعوة لعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإنما بعث محمد عليه الصلاة والسلام للحكم بشريعته، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإذا تبين لك ذلك فلا تنخدع بوصف بعضهم لمن يفرق ما بين العقيدة والشريعة بأن هذا يدعو إلى الإيمان، أو الذي يدعو للربوبية دون توحيد الألوهية بأن فعله يقوي الإيمان ونحو ذلك. بل العقيدة التي هي أركان الإيمان الستة وما اتصل بذلك هذه شيء واحد، لو لم يؤمن بالقدر ما نفعه إيمانه كله، لو لم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله في ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فليس من أهل الإيمان. فهناك مظاهر للتفريق ما بين العقيدة والشريعة، ما بين الإلزام الناس بالاعتقاد الصحيح بالإيمان بالله وما بين تحكيم الشريعة في مجتمعاتهم. والله جل وعلا جعل الشهادتين ركنا واحدا، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله فيها الحكم بشريعته. فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخر. والواجب علينا الإيمان بأنه لا عقيدة إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقيدة، وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن أناب إليه وأخبت إليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه جل وعلا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم واحفظ وأصلح ولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق علماءنا لما تحب وترضى، وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، واجعلهم من عبادك المخلصين المخلصين، ووفقهم اللهم في أقوالهم وفي أعمالهم، وسدد رأيهم وكلامهم وأفعالهم. اللهم وارحمنا واغفر جمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في موضوع عظيم جدير بالعناية والفهم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة. وقد بسط الكلام في ذلك وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يضاعف الأجر للمحاضر ويزيده من التقوى والعلم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع عظيم جدير بأن يفهم ويعلم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة. الله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بعقيدة يجب أن يؤمنوا بها ويلتزموا بها، وبشريعة يجب أن يعملوا بها ويسيروا عليها. وهذا عام لجميع الرسل، وهو دين الإسلام عقيدة وشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الرسل والأنبياء بعثوا بهذا الدين العظيم بالإسلام، بتوحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه واتباع ما شرع وترك ما نهى عنه، كلهم بعثوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالواجب على جميع الشعوب اتباع الرسل فيما جاءوا به. ولهذا لما انحرف كثير من الأمم عن ذلك ولم يقبلوا هدى الله عاقبهم بالعقوبات العظيمة التي قصها علينا سبحانه وتعالى في كتابه. أولهم قوم نوح، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله فاستكبروا فعاقبهم الله بالغرق. أنبع الله الماء من أسفل وأنزل المطر من فوق والتقى المعاني على أمر قد قدر. ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة، كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهكذا قوم هود عذبوا بالريح العقيم لما استكبروا عن الحق، وهكذا قوم صالح عذبوا بالصيحة والرجفة لما استكبروا، وهكذا قوم لوط عذبوا بالرجم والخش، وهكذا قوم شعيب عذبوا بالرجفة والصيحة، وهكذا من بعدهم ممن عصى الرسل وخالف ما جاءوا به. ومن ذلك ما قصه الله علينا عن نبأ فرعون وما حصل عليه من الغرق، هو من معه في البحر في لحظة واحدة لما اعتدى وطغى وبغى وخالف موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الله جل وعلا الشرائع والنبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وهو أشرفهم وأفضلهم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جعله الله رسول الناس شعبا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وصح عنه في الأحاديث وتواتر عنه في الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله إلى الجميع إذا اثقلين الجن والإنس بعقيدة وشريعة. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم الواجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعتقدوا ما جاء به وأن ينقادوا لشرعه عن إيمان وعن صدق وعن محبة وعن رابة حتى يلقوا ربهم. قل يا أيها الناس إني رسول يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال قبلها فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال بعد قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا واجب على الجميع على الجن والإنس على الرجال والنساء على العرب والعجم على الأغنياء والفقراء الملوك والشعوب على جميع الثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الناس يشمل الجميع بعثه الله بعقيدة وشريعة. عقيدة لا بد من الإيمان بها في القلوب بينها في القرآن جل وعلا في آيات كثيرات في كتاب الله من تدبر القرآن عرف هذه العقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في آيات كثيرات بين فيها ما شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أذه به فمن تدبر القرآن عرف ذلك. وهذا القرآن هو كتاب الله وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب أنزله الله على أنبيائه ورسله هو أشرف كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل كتاب وأصدق كتاب. ونزلنا عليك يقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيه الهدى والرحمة. ويقول جل وعلا وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام يعني القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعليك يا عبد الله على جميع الثقلين الجن والإنس على الرجال والنساء العرب والعجم على التدبر والتعلم لهذا الكتاب حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله. على كل مسلم على كل مكلف أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وعلى أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يتدبروا هذا القرآن ويتعلموه ويتعقلوا ما فيه حتى يبلغوا الناس وحتى يعلموا الناس دينهم. وعليهم أن يفهموا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث. فإن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه الحكمة وهي الوحي الثاني السنة. إني يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه فلا بد من الإيمان بالكتاب ولا بد من الإيمان بالسنة ولا بد من تبليغ ذلك، ولا يجوز التفريق بينما بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان بالجميع والعمل بالجميع. وقد أنكر الله على من أراد ذلك فقال سبحانه: إلا يكفر بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن أراد يفرق فهو كافر حقا. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكل ما بعث الله برسله والإيمان بهذا الشرع العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإيمان، لا بد أن نؤمن بجميع المرسلين ونؤمن بما بعثهم الله به وأنهم بعثوا بالحق والهدى، ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء. لابد أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، مجملا بما أجمله الله ومفصلا بما فصله الله. ولا يجوز التفريق بين العقيدة والشريعة. وفي بعض الأيام كان النبي جالسا بين الناس فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وجبرائيل هو أفضل الرسل أفضل الملائكة وهو السفير بين الله وبين الرسل، في صورة إنسان لا يعرف أعرابي ما يعرف. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شريب الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الحاضرين، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تقول. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائلين؟ ما نعلم، أنا ولا أنت. قال: أخبرني عن أمراتها، يعني عن علاماتها. قال: أنت علامات ربتها، يعني جارية مملوكة ربتها، يعني سيدتها، يعني أنت اللي من سيدها يكثر الجواري بين الناس، أنت اللي علامات ربتها، وأنت الحفاة العراة العالة لعاء الشاء يتضاورون في البنيان، يعني العرب كانوا هذه حالهم قبل البعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا حفاة عراة، يعني يغلب عليهم هذا. وهذا الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الساعة التي وجدت ووقعت، ولها أسرار لم تقع وستقع، وهي أسرارها العظمى سوف تقع، منها خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله وتوحيد الله ولا يقبل من الإسلام والسيف، ومنها نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنها خروج الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، منها هدم الكعبة، منها نزع القرآن من الصحف ومن الصدور، منها خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس مغربها، وإذا طلع في مغربها لم يقبل من أحد الإسلام بعد ذلك، وآخرها حشر النار. ولا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر بالله، لا تقوم الساعة على مسلم، يبعثه الله ريحا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها فيقبل الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلى الإشراف عليه أن تقوم الساعة. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه أن يلتزم بالشريعة، كل مكلف أن يلتزم بالشريعة عقيدة وعملا، فعليه أن يؤمن بأنه عبد مأمور أن يلتزم بالإسلام من توحيد الله والشهادة بأنه سبحانه هو المعبود بالحق، والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق والعليم، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه موصوف بها الوجه اللائق به لا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع الإيمان بأن الرسل حق وأن محمد الرسول حق، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر والإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله، لا بد من هذا، لا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله مما بلغت وعلمته وتصدق به بقلبك، تعلم أن الله سبحانه معبود بحق وأن لا يجوز عبادة معه سواه، لا بالدعاء ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بغير ذلك، العبادة حق الله كما قال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولا بد من الإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة، بقلبك تؤمن بهذا وتعمل به، تؤمن وتعمل بأنه هو مستحق العبادة، ومن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره فهو كافر ولو ما كفر ولو ما فعل، من زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله سواه كفر ولو لم يفعل ذلك، لا بد من الإيمان بأنه مستحق العبادة وأن لا تجوز عبادة لغيره كائنا من كان، ولا بد من الإيمان بأنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين لا رب سواه ولا خالق غيره، ولا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته واعتقاد أنها حق وأنه موصوف بها وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا بد من الإيمان بهذا، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله، تؤمن بأن الصلاة حق فريضة على المسلمين والزكاة حق فريضة على المسلمين وصوم رمضان حق فريضة على المسلمين على المكلفين والحج فرض على المكلفين من المستطيعين من الرجال والنساء، ولا بد أن تؤمن بملائكة بالله وملائكة بأن الله حق وأنه هو المعبود بالحق وأنه رب العالمين، وتؤمن بملائكة الله خلقهم الله من النور وهم عبيده يأمرهم بما يأمرهم به ويعملون بأمره عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن بكتب الله المنزلة، لا بد أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب تفصيلا وإجمالا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، تؤمن أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنهم قالوا الحق وأن كتبه هي الحق، ومنها القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، هذه من كتب الله المنزلة وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم، فلا بد أن تؤمن بذلك، ولا بد أن تؤمن بالرسل وأنهم وأن الله رسلا أرسلهم أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام أرسل ذريته، فتؤمن بأن الله أرسل الرسل يدعون إلى توحيد الله وطاعته، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من سماه الله منهم آمنا به وباسمه، ومن لم يسمه آمنا بأن الله أرسل رسل، منهم من قص علينا ومن لم يقصه، أرسل الرسل يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وإلى أوامره وترك نواهيه، وتؤمن بأن محمدا خاتمه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى هذه الأمة عربها وعجمها جنها وإنسها حين فترة من الرسل، بعثه من مكة وأقام بها 13 سنة بعد النبوة، ثم هاجر المدينة وأقام بها 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم توفاه الله هناك عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ البلاغ المبين، بعدما أكمل ما حمله الله إياه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت عليه يوم الجمعة وواقف بعرفة في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى إلى جنة، فسداه جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى العليين عليه الصلاة والسلام، وهكذا روح كل مؤمن، كل روح مؤمن كل مؤمن روحه في الجنة وجسده في الأرض، فعلى العبد يؤمن بهذا ويؤمن أيضا باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الصراط والميزان والحساب وتوزيع الكتب بين الناس، هذا آخر كتاب يمينه وهذا بشماله، والميزان هذا يدخل ميزانه وهذا يخوف ميزانه، يوم بكل ما أخبر الله به من شأن اليوم الآخر، والبعث والنشور والجنة والنار. والسادس قدر الإيمان بقدر، وأن الله قدر الأشياء وعلمها، فما كان فما شاء كان وما لم يشاء فقد علم جميع ما يكون، قدر كل شيء عليه الصلاة والسلام كما قدر كل شيء سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يرسل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا قدر الأشياء وعلمها، علم آجال الناس وأرزاقهم ومدة حياتهم وما هم عاملون، وعلم جزاءهم يوم القيامة، وكل ميسر لما خلق. كان جالس يوما عليه الصلاة والسلام فقال لي الصحابة: ما منكم أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فكيف العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالأمور كلها مقدرة، وقد علم سبحانه أهل الجنة وأهل النار، وشرع الشرائع وأمر بالأحكام. فالواجب على العبد أن يعمل بشرع الله وأن ينقاد لأمر الله، فقد أعطاه الله عقلا، أعطاه سمعا وبصرا، أعطاه بصيرة، وأرسل له رسولا، وأنزل عليه كتابا، فعليه يتفقه في الدين ويتعلم ويعمل، ويسر ربه الهداية، ويجتهد في طاعة ربه، ويحذر من معصيته، والله هو الذي يهدي من يشاء، يسر ربه الهداية، ويضرع إليه أن يهدي قلبه ويصلحه وأن يعيذه من الشيطان. وعليه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم تلازم بين العقيدة والشريعة أمر لا بد منه، لا بد من الإيمان بالشرع الذي شرعه الله من الأحكام، ولا بد من العقيدة التي سمعت هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، والإيمان بما شرع الله من الإسلام، والإيمان بكل الأحكام التي شرعها الله. ولا بد من العمل الذي أمرك الله به، لا بد أن تعمل. فالإيمان لا بد منه وهو محله القلب، ولا بد من تصديقه بالقول والعمل، قول وعمل. فالقول والعمل يصدقان ما في القلب. فالإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الرسل ودرج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم إحسان، أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد من توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من العمل. فمن استكمل العمل تم إيمانه وكمل إيمانه، وصار ممن قال الله فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من آمن وعمل بما شرع الله وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله دخل في هذه الآيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه حال المؤمنين المصدقين العاملين. ومن فرط في بعض العمل نقص إيمانه، من فرط في بعض العمل نقص إيمانه وصار على خطأ، كمن مات وقد زنى ولم يتب، أو مات وقد سرق ولم يتب، أو مات وهو عاق لوالديه، أو مات وهو قاطع لرحمه، أو مات وهو يشرب المسكر، أو ما أشبه له. هذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وهو على خطر.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وهو على خطر من دخول النار، إلا أن يعفو الله عنه، فيكون إيمانه ناقص بهذه المعاصي. فإن دخل النار لم يخلد فيها، يعذب على قدر المعاصي لكن لا يخلد، إنما يخلد الكفار الذين ماتوا على الكفر بالله. أما العاصي يعذب إذا دخلها على قدر معصيته ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة السفعاء وإما بمجرد فضله ورحمة سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار إلا الكفار كما قال في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. هؤلاء هم كفار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء الكفار. أما العصاة اللي مات على الزنا أو العقوق لوالديه أو أحدهما أو قطيعة الرحم أو شرب المسكر أو الغيبة والنميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله. إذا كان لم يتب إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إن مات على الشرك لا، مات إلى النار. إذا مات على الكفر بالله الكفر الأكبر صار إلى النار والشرك الأكبر. أما من مات على المعاصي هذا تحت مشيئة الله، إذا كان يؤمن بتحريمها، يعلم أنها محرمة يؤمن ولكن فعلها تبعا للهوى، هذا تحت مشيئة الله. أما إذا استحل الزنا أو العقوق أو الربا كفر، لابد يؤمن بأن الزنا حرام والربا حرام، ولابد أن يؤمن بأن العقوق حرام، وهكذا لابد من الإيمان، لابد من التزام الشريعة والعقيدة، لابد من تلازمهما. يؤمن بأن الله حرم عليه هذه المعاصي، فأما إذا لم يؤمن يكون كافرا. وهكذا الصلاة والصوم، لابد أن يؤمن أن الصلاة واجبة والصوم واجب رمضان والزكاة واجبة والحج مع الإسلام واجب، لابد من الإيمان بها. فمن لم يؤمن بأن الصلاة حق أو الزكاة أو الصوم أو الحج يكون كافرا نعوذ بالله كفرا أكبر. وهكذا الصلاة إذا تركها عمدا على الصحيح يكون كافرا بالصلاة الخاصة الصلاة عند جمع من أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. الصلاة لها خصوصية ولها شأن عظيم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة تركها بعض الأحيان أو دائما هذا يكفر على الأصح. وقال بعض أهل العلم أنه يكون نقص الإيمان ويكون كفرا أصعب إذا كان لا يجحد وجوبها، والأصح أرجح أنه كفر أكبر نعوذ بالله. أما الزكاة إذا لم يزكي أو لم يصب رمضان أو لم يحج بها الإشطاء هذا يكون عاصيا وهو تحت مشيئة الله، ولا يكون كافرا كفر أكبر، لا يكون عاصيا تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه وأدخله النار حتى يطهر في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه. وهكذا إذا مات على قطعة الرحم أو على عقوق أو أكل الربا ولم يسلم ولم يتب تحت مشيئة الله، إذا لم يستحلها يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في كثير من العصاة دخلوا النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم شفاعة يستأذن ربه، يسجد تحت العرش يستأذن ربه يشفع له، فيشفع لديه أولا في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فيشفعه الله ويقضي بين الناس سبحانه وتعالى، ويشفع في أهل الجنة يدخل الجنة فيشفعه الله ويدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع في أناس دخلوا النار بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله له حدا، ثم يشفع مرة أخرى فيحد الله له حدا، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط ويبقى في النار بقية، يقع هنا بقية من العصاة هم موحدون مؤمنون لكن إيمان الناقص إيمان أضعف في المعاصي والسيئات، فيبقى في النار ما شاء الله، ثم يخرجهم الله برحمته من النار بعدما احترقوا فيها، ويلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل بعدما احترقوا رحمهم الله وأخرجهم، لأنهم ماتوا على أصل التوحيد والإيمان لكن عندهم معاصي وسيئات اقترفوها دخلوا بها النار، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا به كفرا أكبر وشركا أكبر، هؤلاء يبقون في النار خالدين فيها أبدا الأبد، لا يخرجون منها أبدا، كلما خبث زدناهم سعيرا، يقول سبحانه كلما خبث زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول عن فيهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ويقول فيهم سبحانه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا من صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله لهم أولم نعمركم ما تذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، هذه حالهم نعوذ بالله من أمر لا حيلة في ذلك، بل لهم العذاب السرمدي، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفصح في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم للندوة المباركة التي سيلقيها أصحاب فضيلة المشايخ صاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، وصاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، وصاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، والتي هي بعنوان حقيقة الربا وأحكامه والترهيب منه. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما معنى العقيدة وكيف يطبقها الإنسان وجزاكم الله خيرا؟
العقيدة مثل ما سمعت ما يعتقده بقلبه، هذه العقيدة، ما يعتقد من إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه مستقل، بأن الله هو المستقل عبادة ليس لغيره حظ فيها، بل من صرف شيئا منها لغير الله كفر، والعقيدة بأن الله بعث الرسل وأنزل الكتب وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعقيدة بأن الله فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض الصيام رمضان، فرض الحج، حرم الزنا، حرم العقوق، حرم الربا، حرم اللواط، هكذا، هذه العقيدة، يؤمن بهذه الأشياء التي بينها الله في كتابه وعليه الصلاة ويعمل، يؤمن ويعمل، فالعقيدة محلها القلوب، ينتج عنها العمل، القول والعمل، فيصدق الإنسان ما في قلبه بقوله وعمله. نعم.
سمعت الشيخ يقول السائل: شخص نوى الصيام من الليل ثم أصبح فنسي أنه صائم فأكل ولم يتذكر أنه صائم إلا بعد صلاة العصر، فهل يقبل صيامه أفيدنا أجزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا أكل ناسيا فصيامه صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فقد تم صومه، فالصوم لا يبطل به بأكل والشرب عن النسيان، من نسي فأكل فأشرب فقد أطعمه الله وسقى، ثم صومه قد أطعمه الله وسقى.
سمعت الشيخ يقول السائل: كيف يكون إحسان الظن بالله تعالى؟
إحسان الظن بالله أن تظن به ما هو أهله من الإحسان والجود والكرم والعفو عما يستحق العفو والمغفرة لمن يستحق المغفرة، وأنه سبحانه هو الجواد الكريم والمنعم على عباده وهو أرحم الراحمين، فتحسن ظنك به مع الحذر، تحسن ظنك به مع الحذر من السيئات والأعمال السيئة المحرمة، أما حسن الظن مع الإقامة على المعاصي فهذا غرور، حسن الظن يوجب حسن عمل، فعليك أن تظن بالله أحسن الظن، وعليك أن تعمل بطاعة الله وأن تحذر معاصيه، والله يقول: أنا عند ظن عبدي، فالواجب عليك أن تظن بالله الظن الحسن، وأنه سبحانه هو العفو والغفور وكريم الجواد لمن أطاعه واتبع رضاه، أما من خالف أمره وعصاه واتبع الهوى فهو الحري بالعقوبة لكونه خالف أمر الله وتعدى حدوده واستهان بأوامره ونواهيه نسأل الله العافية.
سمعت الشيخ يقول السائل: ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟
الشهادة لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وأن ما عبده الناس من دونه من دون باطل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الإيمان بأن الله هو مستحق العبادة، ولا بد من الإيمان بأن عبادة غيره باطلة، ولا بد من العمل، هذا هو الإيمان، ولا بد أن تعمل بمقتضى ذلك، فتخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وتبتعد عن عبادة ما سواه جل وعلا تنفيذا لهذه العقيدة. محمد رسول الله، تشهد بأن محمد رسول الله، وأن الواجب اتباعه، تشهد بأنه رسول الله وأن الواجب اتباعه، تطيعه فيما أمر وتنتهي عما عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بشريعته، وتصدق في أخباره. لا بد من هذا، هذا مقتضى هذه الشهادة، طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتماع عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بشريعة عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن محمد الرسول معناه بأن تؤمن بأن الله أرسل محمدا إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ترك ما نهى الله عنه، تشهد بهذه الشهادة وتعمل بمقتضاها.
سمعت الشيخ يقول السائل: نسيت ليلة العيد إخراج زكاة الفطر، فهل قضاؤها بعد صلاة العيد يجزئ، وهل هنالك كفارة؟
من نسي زكاة الفطر حتى تعيد لزمه إخراجها مع التوبة إلى الله، تجزئ عليه التوبة إلى الله، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها، هي فريضة في حقه، دين عليه حتى يؤديها إلى الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله من تأخيره. وإذا كان ناسيا فلا شيء عليه، الناس معهون عنه. الله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل.
سمعت الشيخ يقول السائل: لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي.
إيش؟
لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي، وهي تنفق على أولادها الصغار ولها ابنان موظفان، فهل تستحق الزكاة؟
إذا كانت فقيرة وأولادها فقراء تعطى من الزكاة، إذا كان أولادها الموظفان لا يقومان بحاجاتها لأنه يحتاجان إلى دخلهما وراتبهما فإنها تعطى. المهم أن تكون فقيرة وأولادها الصغار ما عندها ما يقوم بها، وابناها الموظفان لا يقومان بحالها لأن لعجزهما أو لعدم قيامهما باللازم، تعطى من الزكاة.
سمعت الشيخ يقول السائل: اشتبهت علي مسألة، وهي أن الذبح لغير الله من الشرك الأصغر للأكبر، فأرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
الذبح لغير الله من الشرك الأكبر وهو من الأصغر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله، ذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن، شرك أكبر، مثل الصلاة، مثل اللي يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله، نسأل الله العافية، هذا من الشرك الأكبر.
يقول السائل: سمعت الشيخ، هل يجوز إخراج كفارة اليمين من الطعام ما يكفي 10 أشخاص لشخص واحد أو لخمسة أشخاص وجزاكم الله خيرا؟
لا بد من 10 كفارة اليمين، لا بد من 10، لا يجزي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا بد من 10، كل واحد نصف الصاع، كيلو ونص من طعام من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب أو أقيط أو رز من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونص تقريبا، هذا هو الواجب، 10، لا بد من 10، وإن عشاهم أو غنتهم كذا.
سمعت الشيخ يقول السائل: أرجو من سماحتكم بسط القول في العدل بين الزوجات، وما هي الأمور الواجب إقامة العدل فيها بدقة، نفع الله بعلمكم وأثابكم خيرا؟
الواجب على من لديه زوجتان وأكثر العدل بينهما في القسم والنفقة، أما حب القلب فإلى الله، ما يعدل حب القلب، الحب القلب والجماع ليس باختياره، لكن يعدل في القسم والنفقة، ينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويعجل لهذه ليلة ولهذه ليلة، ما يزيد هذه على هذه إلا إن تسمح، إذا سمحت لا بأس. هذا هو الواجب عليه. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وكان يقسم بين نفسه ويعجل ويقول اللهم هذا قصبي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما أيضا. لكن إذا كان عندي عند هذه أطفال وعند هذه أطفال أقل، شو تعطى هذه بقدر حاجتها وهذه بقدر حاجتها، كل بقدر حاجته، هذا عدل. تعطى هذه قدر حاجتها وأولادها، وهذه قدر حاجتها وأولادها، هذه قدر حاجتها وضيفها، هذه قدر حاجتها وضيفها، تختلف الأحوال، كل يعطى قدر حاجته. وعاشروها من المعروف، وعاشرهن من المعروف.
سماحة الشيخ، يقول السائل بعض الناس يقول عندما يطلب منه أمر يقول أنا سوف أفعل الذي علي والباقي على الله تعالى، هل في ذلك شيء؟
هذه مجملة، إذا كان مراد سوف أفعل ما أطيق وأستطيع من كلام صريح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على كل إنسان يفعل ما يطيق وأن يتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يراد أنه يفعل ما يشتهي ويترك ما لا يشهي، لا لابد يؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم الله حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وحق عائلته حق المسلمين، فاتقوا الله ما استطعتم، عليه يتقي الله ما استطاع.
سماحة الشيخ، يقول السائل ما حكم صلاة أربع ركعات قبل الظهر بسلام واحد؟ نأمل منكم الجواب على هذا السؤال.
هذا خلاف السنة، السنة مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى، السنة يسلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع.
سماحة الشيخ يقول
يتعجل في الليل آكد والليل آكد، لأنه قال في الحديث الصحيح أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، لو طلعها يسلم من كل اثنتين، الواجب أن يسلم من كل اثنتين. أما إذا لو أثر بخمس جميع أو ثلاث جميع لا بأس، أما شفع أربع أو ست أو ثمان لا، سلم من كل اثنتين، لكن إذا أوتر بخمس أو بثلاث أو بسبع جميل لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهار يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وآل السنة الأربع بإسناد صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ففي النهار وفي الليل سلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع.
سماحة الشيخ، يقول السائل أعطاني رجل مال أمانة عندي وفقدت بعض هذا المال وأنا لا أستطيع أن أرجع المال المفقود، فما توجيهكم رعاكم الله؟
هذا بينك وبين صاحب الأمانة، إن صدقت أنك ما فرطت ولا تعديت وهداها الله سمح فلا بأس، ولا المحكمة بينكم عند المحكمة.
سماحة الشيخ، يقول السائل هل بين الشرك والكفر فرق وما الدليل؟
الكفر يطلق الغالب على الجحد، جحد الحق، والشرك على صرف العبادة لغير الله، وكل منهما سما بالآخر، يقال الكافر مشرك والمشرك كافر، فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر، والذي يصلي كافر يقال له مشرك، والذي يعبد الأصنام أو يعبد الجن كافر مشرك، لكن من جحد يسمى كافر في الغالب، ومن صرف العبادة لغير الله سلم مشرك، وكل منهما يسمى مشرك ويسمى كافر جميعا، لكن يغلب على من جحد اسم الكفر، ويغلب على من شرك في العبادة اسم الشرك، وكل منهما يسمى كافر ويسمى مشرك، فالذي يعبد الجن يسمى كافرا ومشركا، والذي يعبد الاصنام يسمى كافرا ومشركا، والذي لا يصلي يسمى كافرا ومشركا، والذي يجحد تحريم الزنا او يجحد وجوب الصلاه يسمى كافرا ومشركا، والذي يقول الصوم رمضان هو واجب او يقول الحج مع الاستطاعه هو واجب يسمى كافرا يسمى مشركا، والذي يقول الزكاه هي واجبه يسمى كافرا يسمى مشركا، والذي يقول الصلاه هي واجبه يسمى كافرا يسمى مشركا، كافر كفر اكبر، نسأل الله العافية. والذي يقول الزنا حلال كافر ومشرك، والذي يقول الخمر حلال كافر ومشرك، والذي يقول الربا حلال ما في حباه ربا كافر ومشرك، وهكذا، نسأل الله العافية والسلام.
سمعت الشيخ، يقول السائل هل تلحين المنظومات والقصائد الشعرية على طريقة الأغاني أفضل أم إلقاؤها على طريقة الشعراء؟
إلقاؤها على طريقة الشعراء، أغاني النافعة المفيدة على طريقة الشعراء، وعلى طريقة الأغاني الماجرين على طريقة الشيخ حسان وكعب بن مالك وغيرهم من الشعراء، مثل ما ذكر ابن القيم في النونية وغيره، نعم، على طريقة العرب. نعم.
سمعت الشيخ، يقول السائل قمنا في شهر رمضان بعمرة ولكن ما عملنا طواف الوداع، فما حكم عمرتنا وهل علينا شيء؟
الوداع ليس العمرة وداع الواجب، من دفع لا بأس وإن ترك لا بأس، الوداع للحج، الوداع واجب والحج، أما العمرة ليس لها وداع واجب، من وداع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن العمرة مشروع موسع فيها وهي تجوز في جميع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المعتمرين بأن يودعوا، وإنما أمر الحجاج كانوا يصرفون في كل مصر في كل وجه، فقال لا ينفر أحد منه حتى يكون الآخر عاديه بالبيت. نعم، ولم يحفظ عنه أنه ودع في عورة القضاء ولا في عورة الجعرانة عليه الصلاة والسلام. نعم.
سمع الشيخ يقول السائل: ما القول الفاضل في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التحذير من أهل الأهواء؟
مثل ما قال الله: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. الله يوازن بينهما، من ثقلت موازينه استحي ونجا، ومن خفت موازينه هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا أعلم بالحسنات والسيئات مكتوبة على العبد، وسوف توزن أعماله يوم القيامة، ويعطى كتابه ما بيمينه ولا بشماله، هذا أمره إلى الله جل وعلا. نعم.
سمع الشيخ يقول السائل: هل يجوز الزواج أثناء السفر أو أثناء إقامة في بلد آخر، وفي نيته أنه سوف يطلقها بعد انقضاء سفره، وما الفرق بين ذلك وبين زواج المتعة؟
هذا الزواج بنية الطلاق، عند الأكثرين يرون لا بأس أن يتزوج وإن كان في نية أن يطلق، يخاف من الزنا، يخاف من الشر، فيتزوج يكون سفيرا أو طالب علم يحتاج إلى إقامة طويلة، يتزوج وإن كان في نيته إذا انتهى سفره أو انتهت سفارته طلق، عند الأكثرين لا بأس في هذا. وقال بعض أهل العلم كالأوزاعي وجماعة ليس له ذلك، فالأحوط المؤمن ألا ينوي يتزوج ألا ينوي الطلاق، ينوي أن الله جل وعلا قد جعل في قلبه مودة أبقاها، وإن لم يودها طلقها، ولا ينوي الطلاق جزما، بل لا يكون له نية في هذا، هذا هو الأحوط والأحسن له. نعم.
سمعت شيخ يقول السائل: لقد كثر في هذه الأيام الحديث عن زواج المسيار، فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟
هذا سيحصل فيه إن شاء الله قرار، سيحصل فيه من اللجنة بيان إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.